بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
أبناؤنا والإعلام للدكتور محمد بن عبد الله الخرعان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان. أيها الإخوة الحضور، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاءً مباركًا ونافعًا، وأن يجعله من اللقاءات التي تحفها ملائكة الله ويذكرها الله في من عنده. أما حديثنا في هذه المحاضرة أبناؤنا وسائل الإعلام، فهو حديث ذو شجون وحديث ذو أبعاد كثيرة. كيف لا وهو يتحدث عن عنصرين وعن فئتين وعن جانبين من الجوانب المهمة والعناصر المهمة في حياتنا؟ العنصر الأول هو عنصر الأبناء، وهم فلذات الأكباد، وهم شباب الحاضر ورجال المستقبل، هم قادة المجتمع، رواد الأمة ومستقبلها، الذين سيتولون زمام القيادة وسيتولون زمام هذه الأمة في ما يأتي من الأيام. والعنصر الثاني عن وسائل الإعلام، وما أدراك ما وسائل الإعلام؟ حينما نتحدث عن وسائل الإعلام فإننا نقصد بها الصحيفة والمجلة، ونقصد بها الإذاعة والتلفاز، ونقصد بها الشريط، شريط الفيديو وشريط الكاسيت، و القنوات الفضائية والإنترنت وأمثالها من الوسائل الإعلامية التي أصبحت من البداهة ومن المعرفة، بما لا يحتاج إلى مزيد توضيح ولا إلى مزيد بيان. كلنا نعرف وسائل الإعلام، وكلنا نتعامل مع وسائل الإعلام، وكلنا نعتمد بشكل كبير أو قليل على هذه الوسائل. لماذا الحديث عن وسائل الإعلام إذن؟ لكل هذه الأشياء ولأشياء أخرى كثيرة تعطينا إياها وسائل الإعلام ونعتمد عليها في كثير من جوانب حياتنا. لنتلفت يميناً وشمالاً من حولنا، فإننا سننظر أن وسائل الإعلام تشاركنا في كثير من ساعات يومنا وساعات ليلنا. لا يوجد مجتمع من المجتمعات ولا أمة من الأمم، بل لا يوجد فرد من الأفراد إلا وهو على علاقة بوسائل الإعلام، سواء كبرت هذه العلاقة أو صغرت هو على علاقة بها، نأخذ منها ونعتمد عليها في الحصول على كثير من الأخبار، الأخبار السياسية والأخبار الاقتصادية والاجتماعية، بل وأخبار الرياح وأحوال الطقس، كما نعتمد عليها في الحصول على كثير من المعارف والمعلومات، في المعلومات الشرعية، في المعلومات الطبية، في المعلومات الهندسية، في المعلومات الاجتماعية، في كثير من المعلومات التي نحتاج إليها في حياتنا اليومية. وسائل الإعلام هي أيضاً وسائل للترفيه، وسائل للتسلية، وسائل للتزجية ولقضاء الوقت، وهي أيضاً كذلك وسائل تعليم نعتمد عليها، وتقوم مقام المدرسة والجامعة ومركز التدريب، وأستاذ الشاشة يحل محل الأستاذ في قاعة الدراسة، كما أن هذه الوسائل تعد وسائل للتنشئة الاجتماعية، تسهم مع الأسرة ومع المدرسة ومع المسجد بكثير من الأدوار في تنشئة الشباب، تنشئة الصغار، وتسهم مع هذه المؤسسات إسهاماً فاعلاً، بل ربما أدت أدواراً أكثر مما تؤديه بعض هذه المؤسسات، بل ربما غطت على أدوار هذه المؤسسات. كم منا يجلس مع أبنائه وليقارن هذه الساعات التي يجلسها مع أبنائه يحدثهم، أو يتعرف على بعض مشكلاتهم أو يسألهم أو يناقشهم أو يقدم لهم معلومات وأخبار وقصص، يقارن هذه اللحظات التي يقضيها مع أبنائه بما يقضيها ابنه أمام شاشة التلفزيون ومع الجريدة والمجلة وبجوار المذياع وأمام شاشة الحاسب الآلي وهو يتصفح مواقع الإنترنت. سنجد أن الفرق والمسافة كبيرة بين ما يقضيه الشاب مع هذه الوسائل وبين ما يقضيه مع والده أو مع والديه أو مع ربما إخوانه وأقاربه. فإذن هذه الساعات هي تعطي وتقدم للشاب وتغذيه وتقدم له مادة تربوية وتقدم له فكراً وتقدم له معلومات وتقدم له آراء وقيم ومفاهيم وسلوك، وتؤثر بشكل أو بآخر كما تؤثر هذه المؤسسات الأخرى، المدرسة والأسرة والمسجد. ومن ثم فالحديث عن هذا الموضوع حديث مهم، لأنه كما قلت يتناول هذين الجانبين. لا نستطيع أن نتخيل واقعاً ونحن قد عشنا هذا الواقع، لا نستطيع أن نتخيل واقعاً الآن يمكن أن يستغني عن وسائل الإعلام في ظل الهيمنة الحاضرة لهذه الوسائل وفي ظل العولمة وفي ظل كثير من التغيرات التي حدثت في حياة الناس الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتربوية والثقافية وغيرها، مما جعل الكثيرين بل جعل الناس جميعاً بحاجة، لا يمضي يوم بل ربما ساعات إلا ويتجه أحدنا إلى وسيلة من وسائل الإعلام ليأخذ منها ويتلقى منها أخباراً أو معلومات أو مواد علمية أو ثقافية أو ترفيهية أو غيرها. هذا الواقع يطرح علينا تساؤلاً وتساؤلاً كبيراً. إذا كنا نقول بأن هذه الوسائل تؤدي الآن دوراً مشابهاً لدور الأسرة ولدور المدرسة ولدور المسجد ولدور المؤسسات الاجتماعية الأخرى، فما طبيعة هذه الوسائل؟ ماذا تقدم هذه الوسائل وماذا تعرض لأبنائنا وبناتنا وشبابنا وشيبنا؟ ماذا تقدم لنا؟ ماذا تقول لنا؟ ماذا نشاهد؟ ماذا نسمع؟ ماذا نقرأ؟ تساؤل وجيه وتساؤل يفرضه واقع العلاقة وواقع الحال لهذه الوسائل. واقع هذه الوسائل بالإضافة إلى ما سبق أن ذكرت، نجد أن هذه الوسائل وللأسف في أكثرها وفي أغلبها لا تتماشى ولا تؤدي الدور الذي ينبغي أن تؤديه في المجتمع، بل ربما أدت أدواراً مناقضة لكثير من قيم المجتمع ومبادئه وأخلاقه والمفاهيم التي يقدمها رب الأسرة لأبنائه وتقدمها الأم لبناتها. لربما وجد الشاب والفتاة تناقضاً صارخاً بينما يتلقاه في المدرسة وبينما يسمعه أو يشاهده في الوسيلة الإعلامية أو يقرأ في الوسيلة الإعلامية. من أين حدث هذا الخلل؟ ومن أين جاء هذا الخلل؟ لننظر في ساحة وسائل الإعلام، سنجد أن هذه الساحة وخريطة هذه الوسائل تتوزعها تيارات متناقضة واتجاهات مختلفة وأفكار متضاربة. كثير من هذه الأفكار وهذه التيارات والاتجاهات تصب في المصب المخالف لقيم الأمة وثوابتها. نحن نعرف أن هناك عدداً لا بأس به وإن كان محدوداً بشكل كبير من الوسائل الإعلامية الهادفة. هناك مثلاً إذاعات القرآن الكريم، هناك مثلاً عدد من المجلات الهادفة النسائية والعامة والخاصة بالشباب وبالفتيات، هناك عدد كبير من الأشرطة الهادفة والقيمة التي تحتوي الكثير من الدروس العلمية والمحاضرات القيمة والبرامج المنوعة المختلفة. لكن أيضاً في مقابل ذلك هناك كم هائل من الوسائل الإعلامية التي تصب في الاتجاه الآخر. لننظر مثلاً إلى خريطة القنوات الفضائية، سنجد العشرات بل المئات من القنوات الفضائية التي تبث بمختلف اللغات وبمختلف اللهجات وتقدم العديد من البرامج المتباينة والمتضاربة والمتناقضة والتي تقدم بفكر وقيم ومفاهيم لا تتفق وقيم الأمة ومفاهيمها وأخلاقها. العشرات من هذه القنوات تقدم التمثيليات والأغاني الماجنة والمناظر المكشوفة العارية للنساء والأفكار المنحرفة في شتى جوانب الحياة، تطرح كثيراً من القيم، تطرح كثيراً من المفاهيم التي تشوش وتخلخل البناء القيمي والمعرفي للأفراد وللمشاهدين وللمستمعين جميعاً. وفي مقابل ذلك أيضاً هناك سهولة في الحصول على هذه القنوات ويسر، وصل إلى حد الحصول إمكانية الحصول على العشرات من هذه القنوات بمبلغ لا يزيد عن 500 ريال. وبجانب ذلك المحطات الإذاعية المختلفة والمتنوعة والتي تقدم أيضاً كماً هائلاً من البرامج والمواد الإعلامية المتنوعة. هناك أيضاً الصحف والمجلات المختلفة، ولا سيما المجلات النسائية ومجلات الفن ومجلات الشعر الشعبي، وكل هذه تقدم مادة بعيدة في كثير منها إن لم يكن في كلها عما ينبغي أن يقدم وعما ينبغي أن يقرأه القارئ المسلم. وهذا التساؤل الذي ينبغي أن نطرحه في هذا المقام: لمن تقدم هذه القنوات ولمن تقدم هذه المجلات وهذه الصحف مادتها؟ إنها تقدمها لمجتمع مسلم ولأفراد مسلمين تربأوا ونشأوا على مبادئ الإسلام وقيم الإسلام، فأين العلاقة وماذا ينبغي أن تكون عليه هذه العلاقة؟ ما الضوابط التي ينبغي أن نضبط بها هذه العلاقة؟ لننظر أيضا من جانب آخر إلى هذه الوسائل من حيث الإمكانات المادية وأثر ذلك على ما تقدمه من مواد منوعة مختلفة المضمون متعددة الأشكال كثيرة الإمكانات المادية الجاذبة الشكلية الجاذبة في الإخراج وفي التصوير في الألوان في المؤثرات في الإمكانات في جوانب الإغراء المختلفة في المجلات مثلا، إمكانيات الطباعة بأعداد هائلة، التوزيع والبيع بأسعار يمكن أن يصل إليها الجميع، إمكانية الوصول إلى القارئ في أي مكان، إمكانية التوزيع وانتشار منطقة التوزيع وخريطة التوزيع هذه المجلات والصحف على مسافة ومساحة واسعة. كل هذه الأشياء تعيد علينا ضرورة طرح هذا السؤال: ماذا يقدم لأبنائنا في هذه الوسائل؟ أحببت في هذه الدقائق أن أنقل شيئاً مما يقدم في هذه الوسائل لعلنا أن نكون على بصيرة ومعرفة ولو بجانب يسير مما يقرأه ومما يشاهده ومما يستمع إليه أبناؤنا، ولكي ندرك أننا حينما نغفل ونترك القياد لهذه الوسائل لكي تربي أبناءنا لكي توجههم أننا نقع في خطأ. أستطيع أن أقول إنه خطأ يمكن أن يسمى استراتيجي، لأننا نفرط في أغلى ثروة نملكها وسوف نندم بعد أن يبلغ الشاب مبلغاً من العمر لا نستطيع أن نسيطر عليه، سوف نندم حينما نرى عليه تصرفات، حينما نرى عليه سلوك، حينما نرى عليه مظاهر، حينما نراه يحمل قيماً وأفكار لا نقتنع بها ولا نؤمن بها ولا نرضاه. ولذلك فأنا أنقل شيئاً مما يقدم في هذه القنوات لهذا الغرض أو هذه الوسائل. نماذج من برامج القنوات الفضائية، اسمعوا إلى أسماء هذه البرامج لتعرفوا ماذا وراء هذه العناوين: مسلسل مكسيكي مدبلج بعنوان أسيرة الحب، القمر على الباب برنامج فني ومنوعات، أنا وهو وهي، الحموات الفاتنات، امرأة واحدة لا تكفي، عهد الهوى، أذكى سرقات العصر، مسلسل العرض المتميز قمر وسحر، سائقة التاكسي، اذكريني، حياة مع الفن، أناقة، دوري الكرة اللينة للسيدات. نماذج طبعا لا تعدو أن تكون قطرة في بحر هذا الغثاء الهائل الذي تصبه هذه القنوات على مشاهد وعقول أبنائنا وبناتنا. نماذج مما أيضا يقدم في المجلات وفي الصحف التي نشتريها بأموالنا وننفق عليها ونحتضنها في بيوتنا ونحافظ عليها ويتصفحها أبناؤنا وبناتنا. اسمعوا شيئا من ذلك. في إحدى المجلات: فنانة مفرطة الحساسية، هذه مقدمة للقاء مع أحد الفنانات، وقورة تجبرك على احترامها، تنتقل من نجاح إلى آخر، كلما ازدادت نجاحا اشرأبت العيون إليها، صقلتها الأيام حتى أصبحت كاللؤلؤة التي تزداد بريقا ولمعانا كلما عركتها الصعاب. انظروا هذه العبارات، هذا الإطراء، هذه الكلمات وقورة تلقى على واحدة من هؤلاء التي أقل ما يقال عنها أنها خلعت جلباب الحياء ورمته وداسته تحت قدميها لتقدم لنا فكرا يدمر أخلاق بناتنا وأبنائنا. في مجلات الشعر الشعبي، تصفح هذه المجلات لتجد الألفاظ والعبارات، عبارات الغزل المكشوف التي أستحي أن أنقلها إليكم تكريما للمجلس، وعبارات الإغراء الجنسي، والعبارات التي تقطر ميوعة وغزلا، وتجد هذه الأبيات وهذه القصائد في خلفيتها، في خلفية الورقة، صور لنساء في أوضاع مختلفة تغطي خلفية الصورة وخلفية القصيدة، صورة لامرأة جالسة جلسة فيها إغراء، وأخرى تنظر نظرات مريبة، وصورة ثالثة لشاب يمسك بيد فتاة على شاطئ البحر، مناظر يخجل منها الرائي، وهي تباع وتقرأ ونشتريها بأموالنا ونهديها ونعطيها لبناتنا وأبنائنا يقرؤونها صباح مساء. عناوين هذه المجلات: لن أتزوج رجلا، ماني دلوعة لكن أنوثتي طاغية، المرأة العربية تحمل كثيرا وتلد كثيرا وتموت مبكرا، كيف يتخلص العاشقان من البرود العاطفي، وعبارات أخرى، عناوين بخطوط عريضة تلتهب إغراء وتلتهب إثارة لمن يقرأها ومن يطلع عليها. ثم في الجانب الآخر، في مقابلة لإحدى المجلات مع أحد من تسميهم مشايخ وعلماء، يقول السائل: يقال يا شيخ أن لك بعض الاجتهادات التي توافق ما يطرحه المرجئة والمبتدعة. فيجيب الشيخ: من قال هذا فليثبت، ثم إنني لا أؤمن بمن يقول أن هناك مرجئا أو مبتدعا أو غير ذلك، هذا من سفه العقول. انظروا، هذا من سفه العقول، من يقول بأن هناك مرجئا أو مبتدعا أو غير ذلك. هناك أناس يطلقون أوصافا على كل من يخالفهم ويجعلون منهم فرقا ويخرجونهم من الإسلام. الميزان عندي يا ولدي لا إله إلا الله محمد رسول الله والقبلة. إذا رأيت رجلا يصلي إلى القبلة فهو مسلم، فليكن سنيا أو شيعيا أو جبريا أو قدريا، أما كونه أخطأ برأي فهذا لا يخرج من الملة، بل سيدخل الجنة إن شاء الله رغم أنوف الجميع. على صفحات المجلة وبالعناوين العريضة والصور الملونة تسطر هذه الكلمات المخالفة والكلمات الضالة المضلة، ويتلقاها الشباب والفتيات دون وعي ليتشربوها وتتحول بعد زمن إلى سلوك وإلى قيم وإلى مفاهيم جديدة تقلب ما كان عليه هذا الشاب وما تربى عليه في المدرسة وما تلقاه في مادة التوحيد حينما يتحدث ويشرح المدرس عن نواقض الإسلام العشرة، فيأتي هذا فيقول: ليس هناك شيء إلا ناقض واحد وهو الكفر البواح، أما ما عدا ذلك من النواقض الأخرى فهي من قول الجهلة والذين يريدون أن يخرجون الناس من الإسلام. في مقابلة مع أحد الممثلين بعد أن تحول من فنان صغير إلى بطل كما تقول المجلة، يقول هذا الفنان: بدءاً أحمد الله وأشكره كثيراً أمن علي بهذه النعمة وهذا النجاح الذي حظيت به أعمالي، فحقيقة أنني منحت فرصاً جيدة ووفقني الله في استثمارها بالشكل المطلوب. كلام يدعو إلى الضحك من جهة ويدعو إلى الأسى من جهة أخرى، لأنه يكرس مفاهيم جديدة عند الشباب والفتيات، أن تنجح في طاعة الله أو أن تنجح في عمل فني أو أن تنجح في فوز في رياضة وفي مباراة من المباريات أو أن تنجح في أي عمل أيا كان، فذلك منة ونعمة من الله سبحانه وتعالى، قل هل يستوي الخبيث والطيب. هناك في الوسط الفني الذي يقدم على شاشات التلفزيون ويقدم رموزه على أنه نماذج تحتذى وتقتدى لأبنائنا وبناتنا، هناك اعترافات جاءت متأخرة ولكنها تمثل حقيقة ما يعيشه هذا الوسط الفني الذي يقدم أفراده وأطرافه على أنهم أبطال وأنهم نماذج تحتذى وأنهم قدوات ينبغي أن يهتم وأن ينظر إليهم الشباب والفتيات بهذا المنظار النموذجي المثالي الذي ينبغي أن يترسموا سلوكه وهيئته وشكله وحركته وطريقته ولفظه في سلوكهم وحركاتهم. عدد من الاعترافات لبعض الفنانات التائبات التي هداهن الله عز وجل، نسأل الله عز وجل لهن ذلك. تقول إحداهن: هاجموني لمدة 5 سنوات بعد اعتزالي للفن، وأرادوا بكل قوة زعزعة إيماني وسحبي إلى مواطن عفنة. انظروا هذه اللفظة من امرأة جربت ذلك الواقع، مواطن عفنة خلصني الله منها. وتواصل فتقول: عرضوا علي فيلما سيئا ونشروا لي صورا خليعة ليقولوا إني عدت للتمثيل، فتألمت كثيرا وبكيت بكاء شديدا، فطلب زوجي من أحد الصحفيين تكذيب الخبر، وأرسلت معه صورة وأنا متحجبة مع أولادي لأقول لهم إني صامدة ولن أتخلى عن إيماني بالله وأبيع ديني وآخرتي بعمل رخيص. العمل الفني بلسان أصحابه الذين أنقذهم الله منه عمل رخيص. فأنا أقول ولجميع من يسمعني: أنا بريئة من كل عمل عملته في الجاهلية، نعم، لأني كنت في جهل عما أنا فيه الآن من نعمة وطمأنينة وخير بفضل الله. وتقول أخرى: لقد تركت الفن والشهرة الزائلة وأخذت ما هو خير وأبقى، وعندما يقدم الفن أعمالاً فيها إسفاف أو ابتذال أو إثارة الغرائز الإنسانية يكون عندئذ حراماً 100%، لأنه يغتال مشاعر الناس وفطرهم السليمة التي فطرهم الله عليها. وأنصح جميع الشابات ألا ينحرفوا وألا ينجرفوا وراء إعجابهم بالفن الزائف وتقليدهم من هم في ضلال من الفنانين. فكما كنتم تقلدوني، تقول هي، في السابق، حبذا لو تقلدوني الآن وما أنا عليه من رجوع حقيقي للفطرة الصادقة. نعم، إنما يعيشه الفن وما يقدمه لأبنائنا وبناتنا هو وضع مزيف لما فطر الله عز وجل الناس عليه، ليس ما يقدمونه هو الصورة المثالية. إن فطرة الله التي فطر الناس عليها هي الفطرة العفيفة، الفطرة الشريفة الأبية، التي عبر عنها الشاعر الجاهلي الذي يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها، ويقول عن جارته يثني عليها: كأن لها في الأرض نسيا تقصه إذا ما مشت ولا بذات تلفتي. يقول كأنها إذا مشت كأن هناك شيء سقط منها فهي تبحث عنه بين قدميها لأن نظرها متوجه ومنصب على الأرض، كأن لها في الأرض نسيا تقصه إذا ما مشت ولا بذات تلفتي. هذه هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهذا هو واقع هذه الوسائل، وهذا ما تقدمه لأبنائنا وبناتنا. يبقى إذن أن نتساءل: ما الآثار التي يمكن أن تحدثها هذه الوسائل في حياة أبنائنا وبناتنا؟ لا شك أننا نلاحظ الكثير من الآثار، نلاحظ الكثير من الآثار خاصة في السلوك، وهو الذي يظهر جليا في قصات الشعر، في نوع الملابس، في نوع الحركات، في خفة استحوذت على عقول كثير من الشباب، فتراه في الشارع وهو يمشي وهو يرقص وهو يتحرك حركات تدل على خفة في عقله وفقدان لتوازنه العقلي والعاطفي والنفسي. إن هذه الوسائل بما تقدمه من مواد، شيء منها ذكرته قبل قليل، تحدث آثارا خطيرة على المدى البعيد. قد لا تبدو الآثار الآن أو غدا أو بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، لكنها قد تحدث، ولربما أحدثت، وهذا واضح، قد تحدث آثارا مدمرة خطيرة بعد عدد من السنوات قد لا تطول كثيرا إذا لم نتدارك الوضع. من الآثار التي يمكن أن تحدثها الآثار المعرفية، التغيير في المعلومات، التغيير في معارف الناس. لا يلزم أن نجد شخصا أو امرأة كاشفة وجهها تمشي في الشارع بصفاقة كما تخرج تلك الممثلة على شاشة التلفزيون، لكن تلك المرأة التي ربما غطت وجهها بحجاب خفيف ولبست لباسا فاتنا تخفي في ذهنها وفي عقلها كثيرا من الأفكار والمفاهيم التي لها أثر خطير جدا على سلوكها وسلوك بناتها فيما بعد. ولا يلزم أن نجد ذلك الشاب الذي يمشي كما يمشي ذلك الممثل على شاشة التلفزيون ويتحرك ويتصرف ويتكلم كما يفعل، بل لا بد أن يكون لذلك أثر ولو بعد حين، والتأثيرات المعرفية أخطر وأشد وأنكى من التأثيرات السلوكية، والتأثيرات السلوكية هي ثمرة لهذه التأثيرات المعرفية. ماذا يمكن أن تحدث هذه الوسائل في هذا الجانب؟ يمكن أن تحدث إضافة معلومات جديدة لتغيير كثير من القناعات السابقة. وانظروا إلى ما تثيره كثير من القنوات الفضائية في مسائل الخلاف، والنموذج الذي ذكرته لكم قبل قليل عن ذلك الذي يقول إنه لا يؤمن بوجود فرق وخوارج ومعتزلة وجهمية وقدرية، هذا نوع ونمط من الأفكار التي تقدم لكي تدمر تلك القناعات القيمية الموجودة في نفوس الناس. إضافة معلومات، تقديم معلومات، إثار خلافات لكي تحطم تلك القناعات ويحل محلها في أقل أحواله الشك والضياع والشعور بأنه لا فرق بين أن يكون الإنسان ملتزما بأمر الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وبين أن يكون منحرفا ضالا، فالجميع في النهاية إلى الجنة. أو كما قال، يقول إن الناس في الآخرة مثل خريج الجامعة، كلهم يتخرجون لكن واحد تقديره ممتاز والثاني تقديره جيد جدا والثالث تقديره جيد والآخر مقبول، لكنهم كلهم متخرجون، فالناس كلهم في الجنة، المسلمون كلهم في الجنة، لكنهم يتفاوتون في درجاتهم وفقط، وكل من شهد أن لا إله إلا الله فهو كذلك. ولربما جلست مع بعض الشباب وتحدثت معه بعمق في بعض هذه المسائل فوجدت عنده كثيرا من هذه الشبه التي أطلت واستقرت ربما في أذهان الكثيرين منهم. من التأثيرات تغيير معاني الألفاظ باستخدامها في معاني أخرى. وانظروا مثلا لفظة الفوز، كلمة فاز كلمة عربية يعرفها العربي، جاء القرآن فأعطاها معنى جديدا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا المعنى استقر في نفسي وفي قلبي وفي عقلي الصحابي الجليل حرام ابن ملحان رضي الله عنه، فلما طعن ورأى الدم يسيل من صدره قال فزت ورب الكعبة، فاستغرب قاتله قال يقول أقتله ويرى الدم ثم يقول فزت، بأي شيء فاز؟ فلما أسلم قاتله قال أدركت بعد ذلك أنه قد فاز بالجنة. هذه اللفظة لم تتغير ولكن غير مدلولها. اقرأ في الصحف، اقرأ في المجلات، لتجد أن كلمة فاز تعني فاز في مباراة رياضية، فاز في صفقة تجارية، فاز في مسابقة قيمتها 100,000 ريال أو 50,000 ريال، ولربما كانت هذه الجائزة جهاز مسجل بقيمة 100 ريال. وانظر إلى كلمات كثيرة نتداولها نحن لا ندرك معناها، كلمات مختلفة في قاموسنا الإسلامي أعطيت معاني ولبست معاني أخرى مختلفة. من التأثيرات المعرفية إعطاء المعنى لفظا جديدا، معنى يكون مستقر في أذهان الناس لكن نعطيه لفظ واسم جديد. الغناء كان مهنة القيان والإماء وسفلة الناس والفساق، اقرأ في كتب التراث الإسلامي الصحيحة ستجد أن هذه هي التعبيرات التي تطلق على هذه الفئة. ثم قلب صفحات الجرائد وموجات الإذاعة والتلفزيون لتجد أن هذا النوع الرديء من الممارسات الإنسانية أصبح يسمى فناً ويسمى إبداعاً ويسمى ذوقاً ويسمى جهداً يستحق أن تفرد له الصفحات وتخصص له الساعات في البث الإذاعي والتلفزيوني. من التأثيرات، وهي أخطرها، التأثيرات الاعتقادية، وهي ما سماه الله عز وجل بالرضا. يقول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه. الرضا هي مرحلة من مراحل التأثر نتيجة للتشبع بالأفكار والمفاهيم والقيم. يأتي ذاك الشاب فيقول لك: قد استمعت إلى ذلك البرنامج الذي يتحدث عن مفهوم الحرية، الحرية في ممارسة ما أشاء، ليس لأحد الحق في أن يقيد حريتي، ليس لأحد الحق في أن يحد من حريتي، في أن أمارس ما أريد، لا أحد يصوغ شخصيتي، أنا أصوغ شخصيتي بنفسي. تتحول هذه الأفكار إلى رضا، إلى قبول، إلى اطمئنان إليها، إلى تشبع وتشرب بها. ثم بعد ذلك يحدث التأثير الأخطر، وهو التأثير في السلوك. التأثير في السلوك هو نتيجة لتلك المعلومات والمعارف التي سكبت وصبت في أذهان شبابنا وفتياتنا. يظهر هذا التأثر في السلوك في مظاهر اللباس. وانظروا إلى مساحة الشباب الواسعة والفتيات لتجدوا التغير الذي حدث في الآونة الأخيرة، ليذكرنا وليشعرنا بأن هناك شيئا ما حدث نتيجة لمؤثرات تعرض لها هؤلاء الشباب. ما الذي غير عباءة المرأة لتنزل من الرأس إلى الكتف، ومن أن تكون فضفاضة إلى أن تكون كالفستان مفصلة على الجسم؟ وما الذي جعل الشاب يرمي بغترته وشماغه ويستبدل بها قبعة مثل قبعات الكاوبوي أو عمال الشركات الأجنبية؟ ما الذي جعل الشاب يستمر أن يخرج إلى المسجد وإلى الشارع، ولربما ذهب إلى السوق وإلى زيارة أقاربه وهو ببدلته الرياضية، دون أن يستعد بلباسه الذي اعتاده وألف؟ إن اللباس جزء من الشخصية الذي يميز الإنسان ويعطيه شخصيته وكينونته. فهذا التغير نمط من أنماط التغيرات السلوكية. كذلك أيضا العلاقات بين الجنسين، لربما اشتكى كثير من رجال الهيئات مما يواجههم من مظاهر لم تكن من قبل. يأتي إلى الشاب وهو يحدث الفتاة فيقول له: ماذا تفعل؟ فيقول الشاب: وهل أزعجت أحدا؟ أنا لم أؤذي أحدا، إنما أتحدث مع هذه. وصور كثيرة تأتي بهذا التبرير، لماذا قال هذا؟ لماذا رأى أن هذا السلوك سلوكا ليس عليه غبار، ليس فيه غضاضة؟ من أين جاءه هذا الفهم؟ أين معنى المنكر؟ أين معنى المعصية؟ أين معنى معصية الله سبحانه وتعالى؟ أنت لم تؤذني، أنت آذيت الله، ولن تبلغ آذى الله عز وجل. أنت أخطأت في حق الله سبحانه وتعالى، أنت عصيت الله، فأنت قد تكون لم تؤذني لكنك عملت شيئا أكبر من ذلك، أخطأت في حق الله سبحانه وتعالى. الجرأة في عمل المعاصي ومخالفة المجتمع، وهذه من المظاهر المزعجة. لربما رأيت شبابا وهم يطاردون سيارة ليموزين فيها امرأة في المقعد الخلفي دون أي حياء أو خجل ممن يمر حولهم من المارة في وضح النهار. ومظاهر رأيتها ورآها الكثير من هذه وأمثالها تدل على أن هناك تغيرا قيميا وتغيرا معرفيا أدى إلى مثل هذا السلوك. الأسباب هي واضحة لا شك، لكن من باب التوضيح كثرة الإغراء، الإغراءات التي تصب في أذهان الشباب صباح مساء، المواد التي تغذيهم صباح مساء، كثرة البدائل، كثرة البرامج، كثرة الخيارات، سهولة الحصول عليها. كما ذكرت قبل قليل، الحصول على عشرات القنوات لا يكلف مبلغ 500 ريال، ربما 499 ريال، وتشاهد العشرات والبدائل الكثيرة في القنوات الفضائية، في المجلات، في الصحف، في غيرها، مما لا يجعل للشخص متنفسا، يجعله تحت وطأة هذا المؤثر القوي وسائل الإعلام. حينما تأتي للإنترنت تبدو الصورة أكبر، بدائل لا تنتهي وبتكلفة أقل من القليل، وخيارات ربما يجلس الشاب 10 ساعات متواصلة أمام شاشة الحاسب لينتقل من موقع إلى موقع، ومن منظر إلى منظر، ومن مادة إلى مادة. من الأسباب الترف وكثرة النعم، وما أصيب به الناس من جحود، وما أصيبوا به من بلادة في الخوف من الله سبحانه وتعالى وشكره. إن النعمة ليست دليلا على رضا الرب، بل ربما كانت استدراجا. وكثير من الناس لا يكلفه شيئا أن يشترك في عدد من المجلات، ولا يكلفه شيئا أن يشتري عددا من الصحون، صحون الأطباق الفضائية، ولا أن يشترك في عدد، أن يكون لديه اشتراك مفتوح في الإنترنت. ربما صرف شهريا ما يقرب من 2000 إلى 3000 ريال على هذه الوسائل الإعلامية، ولا يحس بأنه صرف شيئا لما وفره الله سبحانه وتعالى وأسبغه عليه من النعم. والبعض ربما صرف واستدان لكي يرضي ويشبع نهمه في مشاهدة هذه الأشياء. إن من حق النعمة علينا أن نشكرها، وأن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إن الدقيقة التي تصرفها في مشاهدة منظر خبيث وسيء صرفت عليه ريالا أو ربما هللات سوف تسأل عنها يوم القيامة. من الوسائل كذلك جهل الأسرة بدورها التربوي. الأسر تكاد تشعر بأن كثيرا من الآباء والأمهات لا يدركون لأي شيء يربون أبناءهم، ولماذا يربون أبناءهم، ولماذا يهتمون بهم. ربما كان الأب وسيلة من وسائل الهدم لتدمير بيته، ولربما كانت الأم وسيلة من وسائل الهدم والتدمير لبيتها ولأفراد أسرتها وهي لا تشعر. كذلك أيضا رفقاء السوء، الشهوة، التقليد والمحاكاة، أسباب عديدة تطارد هذا الشاب وتطارد هذه الفتاة لكي تقع في وحل هذه المخاطر التي أشرت إليها وذكرتها. وإذا كان الأمر كذلك فإن الأمر يستدعي منا جميعا أن نسهم في العلاج. الأمر جد خطير، والأمر تهديد لقيمنا، تهديد لإيماننا، تهديد لأخلاقنا. لو كان التهديد لأموالنا لربما هب الجميع في أن يحمي أرضا يعتدي عليها معتد، أو مالا يعتدي عليه معتد، أو لو جاء لص ليسرق من سيارتك شيئا لذهبت إلى مخفر الشرطة واستدعيت وطلبت البصمات وتابعت المعاملة حتى تصل إلى الجاني. لكن أن تسرق أخلاقك، أن تسرق قيمك، أن تفتن في دينك، قليل من الناس من يهتم به. والله عز وجل قال: والفتنة أكبر من القتل. لماذا الفتنة أكبر من القتل؟ الفتنة هي الفتنة في الدين، لأن من فتن في دينه جاءته الموتة التي كتبت عليه بأن يتوفاه الله، ومات قلبه وكان قلبه ميتا فمات ميتتين، ميتة القلب والميتة التي كتبها الله عليه. أما من مات فإنه حقق أو حصل له شيء كتبه الله عليه لا مفر له منه، لكنه حافظ على إيمانه الذي به حياته، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الحقيقية، الحياة حياة النعيم وحياة الجنة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم ذلك. ومن ثم فلا بد من أن ندرك جميعا، شبابا وفتيات، آباء وأمهات، مسؤولين وغير مسؤولين، كل يجب أن يدرك أن هذا الخطر الداهم يهددنا ويهدد كياننا. إن المجتمع بأخلاقه وبقيمه، وشبابه بمفاهيمهم وعقائدهم، بها تستقر نفوسهم، بها تصلح أحوالهم، بها يكونون شبابا منتجين نافعين صالحين يقودون المجتمع قيادة صحيحة سليمة، وإلا خرجوا به عن مساره وربما أوصلوه إلى نهاية غير سعيدة. كيف العلاج؟ كيف الحل؟ أقول: النور بين يديك. البدائل بحمد الله، البدائل الحسنة أكثر منها قبل 25 سنة. قبل 25 سنة ربما لا يوجد في الرياض محل تسجيلات إسلامية واحد، الآن العشرات بل ربما وصلت إلى المئات. المحاضرات لا تجد إلا القليل منها. البدائل المنوعة من الوسائل الترفيهية في الفيديو وغيرها أيضا توفرت بحمد الله بشكل كبير. المجلات، هناك العديد من المجلات المتنوعة، العامة والخاصة، النسائية والشبابية والفتيان والأطفال وغيرها. فالبدائل النور، أقول النور بين يديك، فلا تفلت من الصراط، لا تخرج عن الصراط، لا يفلت من يديك النور. ثم عليك أيها الشاب، وأبدأ بالحديث إلى الشباب، عليك أن تدرك المسؤولية. إن الله سبحانه وتعالى جعل للمسؤولية حدا عمريا محددا لا يعفى عنها إلا واحد من ثلاثة: إما مجنون، أو نائم، أو صغير لم يبلغ. فمن بلغ سن البلوغ 15 سنة أو حصلت له علامات البلوغ المختلفة فقد بدأ في تحمل المسؤولية. لقد جاء معك منذ هذه الفترة ملكان لم يكونا معك من قبل، ملكان يكتبان حسناتك وسيئاتك، يتابعانك في كل لحظة في كل طرفة، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يكتبان كل عمل. فلتدرك أيها الشاب أنك بعد أن بلغت أنك بدأت في تحمل المسؤولية، لا بد أن تعرف أنك مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عما تشاهد، عما تقرأ، عما تسمع، عما تشتري، عما تتابع، عما تعمله من أعمال أنت مسؤول عنها أمام الله عز وجل. عليك أيضا أن تتعود تحمل المسؤولية في حياتك، أن تكون جادا. إن الحياة ليست لهوا ولعبا، ولكنها هي لهو ولعب بمفهوم القرآن، بمعنى أنها لا تساوي عند الآخرة شيئا، ولكنها أيضا تتطلب منك تبعات ومسؤوليات، تتطلب منك أن تتحمل المسؤولية. أنت غدا ستكون أبا، ستكون زوجا، ستكون مسؤولا، ستكون موظفا، ستكون عليك تبعات ومسؤوليات، فابدأ بتربية نفسك بالجد. كذلك أيضا عليك أيها الشاب أن تدرك أن المستقبل الذي ينتظرك كما قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا ملهيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر؟ لن تخرج أيها الإنسان عن هذه الأمور السبعة التي تنتظرك: إما غنى يطغيك، أو فقر ينسيك ويلهيك، أو مرض يعجزك ويقعدك، أو هرم يجعلك لا تدري كالطفل، أو موتا يقضي على حياتك وينهيها، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. عليك أن تنظر أيها الشاب للمستقبل. إن الحياة وإن النعيم وإن السعادة وإن القوة وإن الشباب وإن الفتوة وإن الصحة لا تدوم، فقيد هذه النعم التي أنت فيها بشكر الله وبمداومة مراقبته سبحانه وتعالى. ثم حديث إلى الآباء والأمهات: ينبغي للأب وللأسرة أن تدرك أهمية ماذا يعني أن تربي أبناءها. لماذا نربي أبناءها؟ البعض يتصور أن التربية هي مجرد توفير الطعام والشراب واللباس ولا يدري ماذا بعد، ولربما إذا بلغ ابنه سن 18 سنة وخرج من طوره أدرك فعلا كم فرط أيام الشباب وأيام الصغر طفله. عليك أن تبدأ بإدراك معنى التربية. لماذا نربي أبناءنا؟ لكي يكونوا فعلا أبناء حقيقيين بارين بنا، لكي يكونوا أبناء صالحين في كبرهم، لكي يكونوا شيئا نسر به، لكي يكونوا نعمة وليس نقمة. ثم أيضا علينا أن نطور من أساليبنا التربوية في تعاملنا مع أبنائنا، أن نطور منها. نحن الآن ندخل دورات في تطوير الأداء الإداري، في تطوير في دورات في الحاسب الآلي، دورات في الخط، دورات في كذا وكذا. لماذا لا ندخل، ولماذا يعمد القائمون على المؤسسات التربوية والتعليمية وغيرها على إقامة دورات تربوية؟ كيف تتعامل مع ابنك؟ كيف تخاطبه؟ كيف تتحدث معه؟ كيف تتعرف على أصدقائه؟ تتعرف على أين يقضي وقته؟ كيف تتعرف على أفكاره؟ كيف تنمي الجوانب الإيجابية في حياته؟ كيف تعالج الأخطاء السلبية التي يمر بها في حياته؟ ينبغي أن نطور من أدائنا التربوي كأسر وآباء ومربين. من الأساليب، وهو الأسلوب الذي وجه إليه القرآن الكريم وكثير منا يغفل عنه، وربما بعضنا يقول: ماذا نفعل؟ هذه الوسائل تحيط بنا يمينا وشمالا، تحيط بنا من كل جهة، ماذا نفعل؟ لا مفر لنا. وأقول: إن الله سبحانه وتعالى قد وجهنا إلى أدب وإلى سلوك عظيم ينبغي لنا أن نجعله أمام أعيننا. إن هذا السلوك، هذا العلاج، هو الإعراض. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك من أهم وأعظم صفات المؤمنين: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ثم يهدد الله عز وجل: إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. ويقول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وأثنى الله سبحانه وتعالى على عباده فقال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إن الإعراض عن هذه الوسائل أعظم وأهم ما ينبغي أن نسلك به ونعامل به أنفسنا وأبناءنا، أن نحجب ونمنع أنفسنا عن هذه البدائل، هذه البدائل السيئة. ولذلك كان من معنى التقوى، من معاني التقوى الامتناع والابتعاد، فعلينا أن نبتعد وأن نمتنع. من يجبرك على أن تشاهد القنوات الفضائية؟ من يجبرك على أن تشتري تلك المجلة التافهة؟ من يجبرك على أن تستمع تلك الأغنية الماجنة في معانيها وألفاظها؟ من يجبرك؟ الشيطان يتبرأ ممن أطاعوه يوم القيامة ويقول: ليس لي عليكم سلطان، إنما دعوتكم فاستجبتم لي. فلا حجة إذن، لا حجة. وعلى المسلم أن يجعل الإعراض وسيلة من أهم الوسائل التي يتقي بها هذا الوباء وهذا البلاء الذي يأتي للأخلاق فيدمرها، ويأتي للأسر فيدمرها، ويأتي للقيم فيقضي عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا بحفظه، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأسأله عز وجل أن ييسر لهذه الأمة من أمرها رشدا، وأن يجعل أمرها إلى خير، إنه سميع عليم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان.
وأخيرا، تقبلوا تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض، صندوق البريد 37384، الرياض 11439، رقم الهاتف 20 80 ألف، رقم الفاكس 20 888 80. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.